وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المتن الذي بأيدينا يشتمل على نقاط ثلاث، تعرضنا إلى الأولى ومضمونها كان أنه لا يجوز قلع أو قطع كل ما نبت في الحرام، والنقطة الثانية أنه لا محذور لا بأس بما يحصل قطعه أثناء المشي، أهم النقطة الثانية تعرضنا لها. ثم وصلنا إلى النقطة الثالثة وهي أنه يجوز أن تترك الإبل أو الدواب، تترك تسرح وتمرح في الحرم وتأكل من علفه. وقلنا أن السيد الخوئي استدل بفكرة القصور في المقتضي، ثم قلنا نحن الأولى التمسك بالروايات الخاصة، الذي واحدة رواية صحيحة حريز طبيعة الثانية مو الأولى، لأنها واردة في هذا المجال. وقلنا بل ويمكن أيضا التمسك بصحيحة محمد بن حمران. إلى هنا انتهينا. فإن الوارد في هذه الصحيحة وإن لم يكن هو جواز ترك الدواب تسرح وتمرح وتأكل، وإنما الوارد فيها سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرام أينزع؟ فقال أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه، وظاهرها أن المنتزع والنازع هو صاحب الإبل لا نفس الإبل. ومحل كلامنا هو انتزاع نفس الإبل وأكل نفس الإبل للعلف، لا انتزاع صاحبها العلف من الحرم. ولكن رغم هذا يمكن التمسك بها للمطلوب، إما بضم فكرة الأولوية بمعنى أن العرف يفهم إذا جاز لصاحب الإبل أن ينتزع بنفسه فبالأولى يجوز أن تترك الإبل وتنتزع بنفسها. وإذا رفضت هذه الأولوية فيمكن التمسك بالدلالة الالتزامية العرفية، بمعنى أنه عرفا يفهم من جواز هذا جواز ذاك، وعلى أي حال إن تمت دلالة هذه الصحيحة فبها، وإلا تكفينا صحيحة حريز التي أشرنا إليها. هذا كله بلحاظ المتن المذكور. ثم قال قدس سره ويستثنى، هذا متن جديد، ويستثنى من حرمة القلع أو القاطع موارد: واحد، الإذخر وهو نبت معروف، اثنين، النخل وشجر الفاكهة، ثلاثة، الأعشاب التي تجعل علوفة، علوفة الإبل، أربعة، الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو ملكه. أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب. وأما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار. انتهى. وقبل انتهى، قبل أن نذكر موارد الاستثناء هذه ونعلق عليها، نشير إلى قضية فنية، وهي أنه كان من المناسب ذكر الموردين السابقين، يعني في المتن السابق، تحت هذا المتن، فتصير موارد الاستثناء بدلا من كونها أربعة، إيش قد تصير؟ ستة. فيذكر أنه يستثنى أيضا ما يحصل قطعه أثناء المشي، فإن واقع هذا واقع الاستثناء. وهكذا يستثنى ترك الإبل لتأكل العلف بنفسها في مقابل ما ذكره هنا، وهو أن يقلع صاحب الإبل العلف لإبله. وعلى أي حال القضية ليست مهمة ولكنها فنية يجدر الالتفات إليها. ونعود إلى موارد الاستثناء هذه. الأول هو الإذخر، وقد تقدمت أكثر من رواية تدل على استثنائه، كصحيحة حريز وموثقة زرارة. الثاني، المورد الثاني، النخل وشجر الفاكهة، وقد دلت على استثنائه صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة. والثالث، الأعشاب التي تقلع لعلف الإبل. وفرق هذا عما سبق وأنه هنا صاحب الإبل يقلع العلفة لإبله، وأما فيما سبق هي تترك لتأكل. وعلى أي حال الوجه في استثناء هذا صحيحة محمد بن حمران المتقدمة، حيث الذي قرأناها قبل قليل سأل وقال أينزع؟ فقال أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه، يعني أنت صاحب الإبل يجوز لك ذلك لأجل علف الإبل. ولكن قد يقال هي معارضة برواية عبد الله بن سنان، فإنه جاء فيها المتقدمة قريناها مات بس أكرر قراءتها، قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال نعم. قلت له أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال نعم. ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا. إن ظاهرها عدم جواز قطع الحشيش للدابة والبعير إذا حصل دخول الحرم، فتكون معارضة لصحيحة محمد بن حمران المتقدمة. وأجاب السيد الخوئي قدس سره بأنه على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب والتحريم لا تعود مشكلة في البين، فإنه على هذا المسلك يدعى هكذا أن صيغة الأمر تدل على الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، وليس على خصوص الطلب الوجوبي، وهكذا صيغة النهي تدل على الطلب أي طلب الترك، ولكن لا خصوص التحريم بل الجامع بين التحريم والكراهة. إذن كيف نشخص الطلب في خصوص الوجوب أو في خصوص الحرمة؟ ادعى جمع منهم السيد الخوي، طبيعي ومسلك معروف، تبنى الشيخ النائيني وقبل الشيخ النائيني جماعة أيضا، أن العقل هو الذي يشخص ذلك، بمعنى أنه إذا صدر الطلب من المولى ولم يقترن بترخيص فالعقل يدفع علما المكلف، ويقول له يلزمك أن تفعل أو يلزمك أن تترك، تفعل في الأمر تترك في النهي. فالحاكم بالوجوب والحرمة هو العاقل، أما إذا جاءت القرينة المرخصة فالعقل حينئذ يتنحى جانبا ولا يحكم بالوجوب ولا الاستحباب. ثم قال: وفي مقامنا حيث إنه توجد رواية ابن سنان، حيث إنه توجد رواية صحيحة محمد بن حمران التي ترخص في قطع العلف للإبل، فمع وجودها تكون قرينة صالحة للترخيص، وبالتالي العقل يتوقف عن الحكم، عن الحكم بما؟ بالحرمة، بل يحكم بمن؟ بل يحكم بالكراهة. هذا ما أفاده قدس سره. وكلامه هذا ربما ولا أقول جزما، ربما يعطي أن هذا الحل والتوفيق، أعني الحمل على الكراهة، يتم بناء على مسلك حكم العاقل لا غير. والحال إن الكراهة يمكن الوصول إليها حتى على مسلك الواقع، لأنه نطبق آنذاك قاعدة: كلما اجتمع صريح وظاهر جمع العرف بينهما بتأويل الظاهر لحساب الصريح. وفي مقامنا الأمر كذلك، فإن رواية ابن سنان لو تم سندها، هذه قضية غير مهمة، لو تم سندها هي ظاهرة في التحريم وليست صريحة فيه، لأنها قالت فإذا دخل الحرم فلا، وقوله فلا يلتئم مع الكراهة أيضا، غايته هو ظاهر، هو ظاهر في من؟ في التحريم. وهذا بخلاف صحيحة محمد بن حمران، فإنها صريحة في الجواز، حيث قالت: أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه، إنه دال على الجواز بالصراحة ولا يوجد احتمال آخر غير الجواز، فهي إذن صريحة في الجواز وتلك ظاهرة في التحريم. فترفع اليد عن الظهور في التحريم لصراحة هذه في الجواز. إذن الوصول إلى الكراهة لا يتوقف على مسلك حكم العاقل، وإن كانت عبارته ربما تعطي ذلك، ولكني أظن أنه ظهور غير مقصود، وإلا فهذا من الأمور الواضحة. زين، حتى يدخل ماذا؟ الحرم. فإذا دخل الحرم فلا بعد، لا بعد حينئذ شنو من باب شنو حرم حينئذ شنو. هسه هذا إذا أريد نسجله إشكال، يصير إشكال عليه من مو علينا، يصير إشكال على أصل المطلب حتى شنو. إيه هسه الآن إحنا نغض النظر عن من هذه الناحية ونقول هو السؤال كان عن المحرم، يعني مو أن الإمام هو خصص بمن، هذا قاعد يسأل عن المحرم، فالإمام قال له إذا دخلت الحرم بعد شنو. لا، قبل ما تدخل الحرم المحرم ينحر؟ قال نعم. قلت له أم يحتج إذا دخل الحرم؟ لا، هذا مضافا. إذا كان من خصوصيات المحرم فليش فرق الإمام بين الحل والحرام؟ زين جيد، ما هنا قاعد يحكي الشيخ على اتمم من هنا. طيب
ما شاء من الشجر
الوحده،
قال اذا دخل حرم فلا، يعني مو ما شاء من الشجر. كذلك الروايه الثانيه يقول شيئا مما يقتلعه، يعني خاص من ما شاء من الشجر، يعني شاء من الشجر كل انواع الشجر يشملها، بينما زي الروايه يقول اذا دخل حرم
لا 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 ما بيها شيء. ليش؟ لان الروايه قال قلت له ان يحتش لدابته وبعيره، قال نعم يعني يجوز، ويقطع ما شاء من الشجر. امام راد يضيف لبعض شنو، فرد اقوى، قال بل حتى يعني ماذا الشجر حتى يدخل الحرم، يعني ما دام ما داخل فاذا الكل شنو جائز، فاذا دخل الحرم فلا، يعني الكل حينئذ لا يجوز. منو كان اكو عنده سؤال واحد هنا؟ بل تفضل. يعني شنو هو ظاهرة للكل يرجع شنو؟ ليش بس الشجر؟ هو الإمام ايش قاعد يقول؟ قال نعم نعم نعم، يعني شنو؟ يحتش بعد شنو؟ ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم بعد ليش ترجع إلى خصوصي كلش خلاف الظاهر؟ زين، هذا المطلب ماذا؟ انتهى المورد الرابع الأخير من موارد الاستثناء، الأشجار أو الزرع الذي ينمو في دار الشخص أو في ملكه. أنا ردت القضية شنو الفنية، هسه هو حكي إحنا نتعلم فنيات، هو معلوم كل شنو ايه الحمل عليه من على الكرع، النتيجة هي ما راح شنو تتغير سواء كان ايه. زين، الاشجار او الزرع الذي ينمو في دار الشخص او في ملكه، هذا المورد الرابع. وفي هذا المورد الرابع نقول تاره تنمو الشجرة قبل أن يمتلك الشخص الدار أو تكون له الدار أو غير الدار، وأخرى تنمو بعدما يمتلكها، فإن نمت قبل التملك فلا يجوز له أن يقطعها، وأما إذا نمت بعد التملك فيجوز أن يقطعها. ولماذا دلت على ذلك رواية أو موثقة إسحاق ابن يزيد المتقدمة؟ حيث جاء فيها، لا هي كلية ما بي هذا محرم، حيث جاء فيها: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها، قال: اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك. فإنها وإن كانت ذات احتمالين، إلا أنه بقرينة رواية حماد ابن عثمان تتعين في ما نبحثه في مقامنا، حيث جاء في رواية حماد: إن الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم. استفهام، اقرأها بنحو الاستفهام. إن الشجرة يقلعها، يعني أيقلعها؟ قال: إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها. إذن من هذه الناحية لا ينبغي التوقف. وهناك مورد آخر، وهو المورد الأخير، وإن كان لم يعطه رقما، قدس سره، لم يعطه رقما خاصا، وكان من المناسب ذلك يعطي رقم خاص، وهو أن يزرع الشخص أو يغرس لنفسه الشجرة أو الزرع ولو لا في ملكه، فإن نفس كونه قد غرس مجوز علما ولو في غير ملكه في الأرض المباح، نفترض في الأرض المباح من الحرب، هو مجوز بنفسه للقلع، وذلك لصحيحة حريز الأولى حيث جاء فيها: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته، وهي مطلقة ولم تقيد بما إذا أنبته في ملكك، فيؤخذ بأطلاقها ولا معارض لها. ويبقى شيء أشار إليه في آخر العبارة، وهو أنه لو اشترى شخص دارا وكانت فيه شجرة فلا يجوز له أن يقلع تلك الشجرة، وهذا ليس شيئا جديدا، بل هو يدخل في قوله فيما سبق: الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو ملكه، يعني تنمو بعد ملكه، فإن مفهوم ذلك لو كانت قد نمت قبل تملكه فلا يجوز له أن يقلع. هذا كله بالنسبة إلى هذا المتن، المسألة الجديدة إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. الله